بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشركة. قال السيد الماتين: وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكاً أو حقاً، وهي إما واقعية، فقرأنا أن هذه الواقعية في كلام السيد الماتين خمسة أقسام، فتقدم التعليق عليها. وإما ظاهرية قهرية، كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، سواء كان من جنس واحد أو من جنس، كمزج حنطة بحنطة، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس. وإما ظاهرية اختيارية، كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله. وأما الاختلاط مع التمييز مع التميز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة. هنا قلنا أنه قسم الشركة إلى شركة واقعية بأقسامها الخمسة، والشركة الظاهرية، وقسم الظاهرية إلى قسمين. وهذا التقسيم إلى الشركة الظاهرية والشركة الواقعية بهذا العنوان ليس موجودا في كلمات السابقين والفقهاء، وليس موجودا في فقه العامة. الظاهر هذا نشأ من عصر صاحب الجواهر مثلا فما بعد. الموجود في كلمات السابقين الشركة الحقيقية أو الواقعية، والشركة الحكمية، ما يكون في حكم الشركة. والظاهر أن مقصود هؤلاء بالظاهرية أيضا هذا المعنى، وإلا فلو أريد من الظاهرية المصطلح الأصولي للظاهرية للحكم الظاهري، فالإشكال حينئذ واضح أنه ليس هنا باب مجال للحكم الظاهري، فإنه لا معنى لدعوى الشركة كحكم ظاهري. الشركة بمعنى الشيوع، اشتراك المال بين شخصين ظاهرا، لا يوجد لنا حكم من هذا القبيل بعنوان الحكم الظاهري. وإنما مقصود من قال بالشركة الظاهرية، ومنهم الماتين عبر هذا التعبير، هو الشركة الحكمية، أي هذا بحكم الشركة، كأنه في موارد عدم قصد الاختلاط من دون قصد الشركة من قبل المالكين، كما إذا مزجا بغير اختيارهما أو باختيارهما لا بقصد الشركة، فإنه حينئذ يكون هذا شركة ظاهرية، إذا كان الاختلاط بنحو بحيث لم يكن هناك تميز أو يمكن التمييز بينهما خارجا، كان متعسرا التمييز والتفكيك بينهما، أو كان من جنس واحد أصلا، فإنه حينئذ وإن كان هناك تميز واقعي لمال كل منهما عن الآخر، إلا أن عدم التميز بالظاهر يوجب الشرك بينهما، يوجب أن يحكم عليهما بأن هذا مشترك بينهما ظاهرا، حكمه حكم الشركة. ما دام لا تميز يكون حينئذ هذا مشتركا بينهما. هذا هو المقصود بالشركة الظاهرية، ولعل التعبير بالظاهرية أيضا من هنا نشأ، في قبال ما لا تميز له حتى واقعا، ما لا تميز له واقعا، فإن المزج بين المالين له أنحاء. النحو الأول أن يكون الاختلاط والمزج بين المالين سببا لانتفائهما معا وصيرورتهما طبيعة أخرى. ثالثا بحيث لا وجود بعد للمالين بعنوانيهما السابقين، وإنما هنا عنوان ثالث مباين. هنا لا يوجد حينئذ تميز حتى واقعي، كما فيما مثال المعروف إذا خلط مثلا الدبس بالشكر وبالخل ثم طبق على النار فصار السكنجبين، هذه طبيعة أخرى أصلا. هذا النحو من الامتزاج الذي يولد طبيعة ثالثة، ما هو حكمه هذا النحو؟ هل يحكم فيه بالشركة الواقعية أو بالشركة الظاهرية؟ ظاهر كلمات جملة من الفقهاء أن هنا يحكم بالشركة الواقعية، إذ لا تميز حتى واقعي بينهما. إلا أنه بالتأمل في هذا القسم قد نصل إلى تفصيل فيه بين قسمين، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو مقتضى السيرة العقلائية، فإن العقلاء في مثل هذه الموارد يحكمون بأنه هذا المال لهما معا مشترك بينهما لأنه متولد من مجموع ماليهما. إلا أن مقتضى القاعدة التفصيل، فإنه في بعض الحالات يعتبر أحد المالين كأنه تالف، يعتبر تالفا قد تلف هنا، فيكون من فعله مثلا ضامنا له لمالكه، كما إذا كان أحد المالين يعتبر مندكا بحيث لا يصلح أن يكون جزءا من الطبيعة الثالثة، وإنما كأنه وصف لهذه الشيء الثالث الذي تولد. أفرضوا مثلا اللون، الصبغ البودر الجامد، لو أن شخصا صبغ به جسما من الأجسام لا يقال أن هذا الجسم المصبوغ الآن مشترك بين مالك الجسم، ذاته للمالك الجسم، لونه لمالك الصبغ، مثلا مالك الصبغ مالك لون هذا الجسم، بل هنا يعتبر هذا إتلافا أو تلفا لذلك المال ويكون هذا ضامنا. أو من كان له مثلا مقدارا من الطعام فأكله الحيوان فنمى صار مثلا أكبر، هنا لا يقال أن هذا الحيوان جزء منه يكون لمالك الحشيش الذي أكله مثلا، والجزء الآخر يكون لمالك الحيوان، وإنما يقال أن هذا تلف أو إتلاف لذلك المال ويكون المتلف أو يكون ضامنا لا محالة، أو من تلف المال تحت يده ضامنا، وإن لم يكن هناك متلف يكون هدرا على مالكه. في بعض موارد الطبيعة الثالثة لا يبعد أن يكون الحكم العقلائي بالضمان وتلف أحد المالين، لكن في مثل مثال السكنجبين لا يبعد أن يقبل أن العرف هنا يرى أن العقلاء يحكمون بأن هذا المتولد من مثلا أو أي عصير المتولد من الماء ومن ذاك السكر أو أي شيء كان للآخر هذا متولد منهما ويكون لهما مشتركا بينهما. يبقى حينئذ نسبة الاشتراك بأي نسبة، بنسبة قيمتيهما بنسبة أخرى، هذا أيضا لابد من يدعي عرفية هذا الشركة هنا الواقعية لابد أن يبحث ويحدد مقدار النسبة أيضا، ولا يبعد أن يكون بنسبة مالية كل منهما في مجموع هذا المالية المال المركب يكون بينهما بتلك النسبة. هذا قسم، هذا القسم لم يتعرض له الماتن أصلا كما قلنا بالأمس. القسم الثاني أن يكون الاختلاط والمزج بنحو بحيث لا يولد طبيعة ثالثة، نفس الطبيعتين السابقتين باقيتان على حالهما. قالت الأب أنه هنا لا يمكن تمييزهما حينئذ وإفرازهما، لا يمكن بالطرق العادية إفرازهما، كما لو خلط دقيق من الحنطة بمقدار آخر من دقيق الحنطة من نفس الجنس، كما إذا من جنس واحد إذا كان من جنس واحد، أو في المايعات هذا أوضح، المايعات إذا خبط مقدار من الحليب في نفس المقدار من حليب آخر لمالك آخر، مقدار من ماء يملكه هذا المالك ومقدار من ماء يملكه المالك الآخر، خلط هذا الماء الذي أو الحليب الذي كان من جمع الحليبين لا يكون حينئذ إلا موجودا واحدا عرفا بالدقة العقلية، أجزاء الحليب التي كان يملكها المالك الأول في علم جبرائيل وفي علم الله مميزة، حتى في المائع الثالث الذي جمع بين المائعين من جنس واحد. في المائعات هنا قيل أنه من الواضح أنه هنا أيضا العرف يحكم بالشركة، وإن كان هناك تميز ذاتي في علم الله سبحانه وتعالى لذرات المائع الأول مع ذرات المائع الثاني، لم يتحقق طبيعة ثالثة مركبة، وإنما هو خلط بين الذراتين، إلا أنه لأن هناك تداخل وتمازج بين هذه الذرات بنحو بحيث يعتبر هذا جسما واحدا مادة واحدة ماء واحدا، هنا بهذه المرتبة من التمازج يقال أنه يحكم فيه بالشركة عند العقلاء. ولعل إطلاق كلام الماتن الشركة الظاهرية يشمل هذا المورد، فكأنه هنا يحكم بأنه واقعا ملك كل منهما يكون محفوظا، لكن ما دام لا تمييز في طول الاختلاط وما دام لا تميز يكون محكوما بالشركة، وهذا هو مقصوده من الشركة الظاهرية، يكون مقصوده من الشركة الظاهرية، يعني يحتمل أن يكون مقصوده ومظنون من أن مقصوده هذا المعنى. وإن وفرقه عن الشركة الواقعية التي تحصل بقصد بالمزج بقصد التشريك أنه هناك حتى لو فرض أمكن بقدرة قادر أن يميز المائعان إلى حالتيهما السابقتين، في حال قصد التشريك وحصول الشركة الواقعية بعقد أو بغير عقد هذا التمييز بين المالين لا يسبب أن يكون ملك كل منهما غير ملك الآخر، بينما في الشركة الظاهرية إذا فسرناها بهذا المعنى أنه شركة ما دام المالان ممزوجان، لو ميز أحدهما خرج عن انتقل إلى الأمكن شخص أن يميز أحدهما عن الآخر ويقال هذا ملك لهذا وذاك ملك لذاك، فتنتهي الشركة ما دام هذا المزج وما دام لا تمييزه. ومن هنا يقول الماتن ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله، يكون مقصوده من الشركة الظاهرية الشركة ما دام الامتزاج، إلا أنه في قبال هذا ذكر جملة من المعلقين أن هنا أيضا العرف والعقلاء يحكمون بالشركة الواقعية، وأن المزج الذي يولد مالا واحدا عرفا هذا حكمه حكم الشركة الواقعية الشياع الواقعي الذي يكون كل منهما مالكا لكل جزء بحسب حصته بحسب النسبة التي كان يملكها من، فهنا الشركة واقعية. ونتيجته إذا أرادوا الواقعية في قبال هذه الظاهرية أي الشركة الحكمية حكم الشركة، أنه حتى لو ميزا بعد ذلك بتمييز بقدرة قادر أيضا يبقى مشتركا كل منهما يملك نصف، مثلا إذا كانا متساويين نصف المميزين مشاعان، إذن فتكون الشركة هنا شركة واقعية، ولا يبعد أن يكون هذا التعليق أو هذا الفهم الذي فهمه جملة من الأعلام فهما صحيحا، أي هنا يحكم العرف بالشركة حينئذ الحقيقية بينهما أو الشركة الدائمية للشركة ما داما ممتزجين، بحيث لو ميز أحدهما عن الآخر رجع إلى الملكية الخاصة خرج عن الملكية المشاعة إلى الملكية المتعينة، لا يخرج عن الشيوع حتى بالتمييز، لا يبعد أن يكون هذا هو مقتضى الفهم العرفي والعقلائي. ولو من جهة أن التمييز في مثل هذه الموارد غير ممكن أو متعسر، فإن هذا يكفي أن يحكم العرف بالشركة الواقعية. الحالة الثالثة أن يكون هناك اختلاط بين كالحالة الثانية لكن من جنسين، بأن يكونا من جنسين كما يعبر، لو مزج مثلا دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس، أو الحنطة بالشعير، حتى لو مزجت الحنطة بالشعير هنا هل يحكم بالشركة إذا كانت يعني أجزاء الحنطة والدقيق صغيرة كما هي كذلك، أو السمسم مثلا بشيء معادل له مشابه له، حينئذ هذا الممزوج هل يحكم عليه بشركة ظاهرية أو يحكم أو لا يحكم بذلك شركة واقعية؟ هنا الماتن أيضا حكم في هذا القسم أن الشركة فيها ظاهرية، فإذا فسرنا الظاهرية بالمعنى المتقدم أي ما دام ممزوجين فيكون حينئذ هنا شركة ما دام ممتزجين. فقد استشكل بعض الأعلام في هذا القسم وقال بأنه هنا لا يحكم العرف بالشركة إذا كان كل منهما يملك أحد الجنسين، هذا يملك الشعير وذاك يملك الحنطة، وهذا يملك دقيقة من الشعير وذاك يملك دقيقة الحنطة، وهذا الأمر وقع خلط بينهما بحيث لا يمكن فرزهما، لما لا يحكم العرف، يبقى العرف يحكم هنا بأن كل واحد منهما يملك ما له، هذا يملك الشعير وذاك يملك الحنطة، وهذا الأمر لا يمكن الفرز بينهما. وبعض فصل بين المائعات، حكم حتى في الجنسين بتحقق الشركة الواقعية، أما في غير الجوامد في غير المائعات حكم مثلا بالشركة الظاهرية، أو حكم بعدم الشركة أصلا، يكون كل واحد منهما يملك حينئذ ما هو مميز واقعا. وأما في مثل الحنطة والشعير لعل التمييز تميز الشكلي بحسب الظاهر أيضا موجود، وإن كان هناك اختلاط ومزج بينهما بحيث يتعسر رجوعه إلى الحالة السابقة غير المخلوطة. هذا أيضا قسم، هذا القسم لا يبعد أن يكون أيضا في هذا القسم في موارد الاختلاط الذي يتعسر التفكيك بين قسمين وإرجاعهما إلى الحالة السابقة أيضا يحكم العرف بالشركة، ما يسمى بالشركة الواقعية، يحكم بأنهما مشتركان ولو ما دام هناك اختلاط. هنا يعقل أن يقال أنه هنا يكون الشركة شركة ما دامية، فلو أريد بالظاهرية هذا المعنى لا بأس أن يقال بذلك، بحيث لو أمكن أن يفرز بعد ذلك الشعير عن الحنطة يقال هذا الشعير لهذا المالك والحنطة لذاك المالك. هذا أيضا أمر ليس بالمستبعد عن الذوق العرفي والعقلائي، والارتكاز العقلائي يقبله أنه ما دام وقع الاختلاط اختلاطا يتعسر أو يكون نفقة الفاصل والتفكيك بينهما نفقة أكثر من قيمتيهما، حينئذ في مثل هذه الحالة العرف ماذا يحكم هنا؟ يحكم بأن كل منهما مالك لماله الواقعي، لا بد أن يتصالح مثلا عن الآخر، أو يقال هذا المجموع الخليط الآن بحسب النسبة مثلا أو بحسب نسبة المالية، وهذا بحث آخر لا بد أن يبحث في كل هذه الأقسام، أنه ليست النسبة دائما بالكمية، إذا فرض الخليط قيمة كل جزء منه أكثر لأن أحد الجنسين كان أغلى من الآخر، فهذه الغلاء في المالية يسبب أن تكون النسبة للشريك المالك للجنس الأرخص لا محالة أقل من نسبة الذي كان يملك الجنس الأغلى وإن كانا متساويين في الحاجم والكمية مثلا والكيل، فإن الميزان في مقدار النسبة للشركة الواقعية أو الظاهرية، أي منهما قيل به، إنما هو بالمالية في الواقع لا بالكمية فقط. وعلى كل حال هنا لا يبعد أن يقال بأنه ما دام مختلطين يحكم العرف بالشركة بينهما، وإن كان لو فرض تمييزهما بقدرة قادرين أو بعناية بذلاها اختص كل منهما بماله حينئذ. وأما الاختلاط الذي ليس فيه عدم تمييز وإنما بابه باب الاشتباه، كما في اختلاط دراهم بدراهم، أنه ليس فيه خلط بذاك المعنى، وإن بحيث يجعله مالا واحدا يتعسر التفكيك بينهما، يمكن التفكيك بينهما لكنهم مشتبهون، بحيث لو كنا غير شاكين بسهولة كنا نفرز دراهم هذا عن دراهم ذاك، ليس من قبيل الحنطة والشعير أو الدقيق الحنطة ودقيق الشعير، فضلا عن المائعين قبيل الدهن اللوز ودهن الجوز حينما يمزج بينهما، بل يوجد تمييز واقعي، ولا يوجد أيضا نشوء مال عرفا يعتبر مالا آخر، وإنما اشتباه بين أجزاء هذا المال، أنه هذا البعض لهذا وذاك لذاك أو بالعكس، مثل اشتباه الدراهم بالدراهم، كما في المعدودات يكون من هذا القبيل، اشتباه البيض بالبيض، وهكذا الحيوان الشاة بالشاة، الشياه بالشياه، هذا النحو من الاشتباه في المتماثلات أو المتشابهات، هذا هو المقصود بقوله وأما الاختلاط مع التميز، أي لا يوجد هنا ملاك لا للشركة الواقعية ولا للشركة الظاهرية. هنا ما هو الحوق؟ يقول هنا الحوق حكم الاشتباه، لا يوجب الشركة حتى ظاهران، هنا كل منهما مالك لماله الواقعي المتميز واقعا ثبوتا وإثباتا غاتا، أم هذا الإنسان شاكون، هذان الشخصان شاكان، أيهما لهذا وأيهما لذاك، لا يوجد فيه ما عدم تميز من ناحية شيء تكويني، وإنما يوجد عدم تميز من ناحية العلم والاشتباه، لا يتميز لأنه لا يعلم، لا أنه هو بحالة بحيث لا يكون فيه تمييز، كما في خلط الدقيق بالدقيق أو خلط الحنطة بالشعير. إذن في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول لا يجب الشركة، لا ملاك لا للشركة الواقعية ولا للشركة الظاهرية، وهذه هي الحالة الرابعة لا محالة. فالحالة الرابعة أن يكون الاختلاط بهذا النحو. الحالة الرابعة للاختلاط ما يكون الاختلاط الموجب لعدم التميز من ناحية الاشتباه والجهل وقصور العلم، لا لعدم التميز في نفسه كما في الحالات السابقة. هنا يقول مرجعه الصلح القهري أو القرعة، هنا حينئذ ماذا يحكم؟ بماذا يحكم فيه؟ بأن إما يتصالحان أو يقرع، لأن القرعة لكل أمر المشكل، أو قاعدة التنصيف التي ذكرناها، هذا بحث في القرعة كبروي، لا بد أن يبحث في موضع بشكل مفصل أن القرعة هل في تمام هذه الموارد أو في توجد قواعد أسبق من قرعة، فيكون هنا خارجا عن باب الشركة ومرجعه إلى الصلح، إما يتصالحان أو يقرع بينهما. هنا لا يبعد أن يقال أنه إنما لو لم يتصالحا وترافعا وكل منهما كان يريد ماله، يريد ماله خصوصا دراهمه، مثلا دراهمه يريدها، لا يبعد أنه لا تصل النوبة إلى القرعة في موارد التماثل بين الجنسين وعدم الفرق في بينهما في مثل هذه الموارد. قد يقال أنه لو كان كما في الدراهم المتماثلة، أن هنا لا تصل النوبة إلى القرعة، وإنما للحاكم أن يقسم بينهما هذا المال، فإنه إذا كانت متماثلة، إما هذا هم نجعله يمكن جعله كحكم أولي، أو على الأقل القدر المتيقن أن للحاكم مثل هذا الأمر، يعني لا يأتي ويقرأ لكل درهم درهم أنه هل يخرج لهذا أو يخرج لذاك مثلا، وإنما في بل لعله لا يمكن هذا. في مثل هذه الموارد العرف الارتكاز العرفي والعقلائي أيضا قاضي بأنه يقال لمثل هذا الشخص إذا كانت متماثلة أن هذا نصفه، إن هذا كان له 10 دراهم ذاك له 10 دراهم، أو هذا له 5 وذاك له مثلا 10، فاختلط امتزج يقال 5 من هذا لهذا و10 لذاك. إما بعنوان الشركة، الشركة حينئذ في هذا، ولو الشركة بهذا المعنى، بمعنى أنه في طول عدم التصالح العرف يحكم بأنه هذا المال يكون مشتركا بهذا النبع، 5 يعطى لهذا من و5 لذاك. أو الحاكم حين الترافع عند الحاكم، الحاكم له الحق في أن يفعل هكذا بأن يقسم هذا بينهما، مثل هذا الحكم أيضا ليس بالمستبعد، فتكون هناك أيضا شركة ظاهرية، إما ابتداء فهذا يلحق في مثل هذه الحالة الاشتباه مع التماثل ووحدة الجنس يلحق بالشركة الظاهرية بالمعنى المتقدم، أو يكون شركة ظاهرية بمعنى آخر، وهو أن الحاكم له أن يقسم المال بينهما كما في المال المشترك، لو لم يتقاسما وارتفع إلى الحاكم فيقسمه الحاكم بينهما، فيكون له هذا الأثر من آثار الشركة الواقعية، هذا الحكم من أحكام الشركة الواقعية، ومن هنا تكون شركة حكمية ولو بلحاظ أن الحاكم له أن. فإلا من المستبعد أنه في مثل هذه الحالة يقال أنه يقرع بينهما في كل فرد فرد مثلا، ليس هكذا، أو لابد أن مثلا يجعل نصفين ثم يقرع لكل منهما بالنصف، ليس هكذا يصنع الحاكم في مثل هذه الموارد. ابتداء أن يأتي ويقسم بينهما هذا المال لأنه من جنس واحد وأجزاء أفراده، أجزاء الدراهم وأفراد الدراهم متماثلة متساوية في القيمة وإن كانت متميزة في الواقع. إذن ففي بورد الاختلاط مع الاشتباه وعدم التميز من ناحية الاشتباه لا في نفسه إذا كان من جنس واحد أيضا لا يبعد أن يكون ملحقا بموارد الشركة الظاهرية بأحد المعنيين اللذين ذكرناهما. نعم لو كان بينهما اختلاف في القيمة في النوعية من جنسين، اختلاف بينهما، هذا يقول أن دراهمي كانت مثلا هكذا من هذا النوع ذاك، هناك قد يقال أنه يحكم بالقرعة، وإن كان هناك أيضا الحكم بالقرعة مشكل، إلا إذا كان هناك اشتباه في أن مال هذا هل هو الدرهم أو الدينار، كما لو اختلف هذا قال لي الدرهم وذاك قال لي الدينار، وإلا فيقرع بينهما ويعطى الدينار مثلا لصاحب الدرهم والدرهم لصاحب الدينار، هذا غير محتمل إذا كان كل منهما ماله معينا، لكنه اختلط الفضة بالذهب مثلا بنحو لم يمكن، وإن كان في هذا المثال خب يمكن فرزه. ففي مثل موارد الاشتباه الذي في الاختلاط الموجب للاشتباه إذا كان من جنس واحد الذي لا يمكن فرزه الخارجي، إذا كان من جنس مفروض أنه يمكن فرزه، إذا كان من جنس واحد في مثل هذه المورد لا يقرع بينهما. نعم موارد القرعة موارد الشك في أن مال هذا ما هو ومال ذاك ما هو، أحدهما يقول لي الدينار والآخر يقول لي الدرهم، فلا ندري الدرهم لهذا والدينار لذاك أو بالعكس، فالحاكم هنا يقرع بينهما في الدينار والدرهم، أو يحكم بقاعدة التنصيف، إذا قلنا بأن القرعة إنما تكون آخر القواعد وقبلها قاعدة التنصيف التي ذكرناها في مسألة سابقة في كتاب المضاربة وفصلناها في الكتاب الخامس، وقلنا يحتاج إلى بحث أيضا مستأنف في مكان آخر أنه في مثل هذه الموارد هل يحكم بالقرعة ويحكم بالتنصيف. وعلى كل حال إذن ففي موارد عدم التمييز والاشتباه في مواد الاختلاط الموجب للاشتباه مع التميز الواقعي غاد هناك اشتباه فيما هو مال لهذا ومال لذاك، إذا كان هناك تماثل أيضا يحكم فيه بالشركة بينهما لا محالة، ولو الشركة الظاهرية التي تكون طولية في طول عدم التصالح عند الحاكم، بحيث الحاكم يحكم بالشركة بينهما ويعطي لكل منهما مقدار ما كان له من المال، يقسمه بينهما كما في المال المشترك. هذا أيضا معنى من معاني أو حكم من أحكام الشركة الذي يمكن أن يراد بالشركة الحكمية أو بالشركة الظاهرية. ثم يقول: وإما واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة، هذا أيضا تقدم شرحه بالأمس، كما إذا كان ملكا، كما إذا ملك شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها. وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ويسمى عندهم بالتشريك، وهو صحيح لجملة من الأخبار. هذا عقد الشركة، القسم الخامس والرابع والسادس من الشركة الواقعية، هو الشركة الحاصلة، الاشتراك الحاصل بعقد الشركة. غاية عقد الشركة تارة في مال واحد، بأن يقول له الآخر أشركني في مالك وذاك يقول قبلت، هذا الذي دلت عليه بعض الأخبار. وأخرى يكون في مالين، وإما واقعية منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله، ويسمى هذا بالشركة العقدية أو الشركة العقدية، ومعدود من العقود. إلا أنه بالدقة ما هو المعدود من العقود؟ ليس الشيوع والاشتراك، وإنما المعدود من العقود هو إنشاء هذا المعنى كما قلنا بالأمس، وهو معنى اصطلاحي خاص مباين مع المعنى اللغوي. هناك معنى للشركة اللغوي هو الشيوع والاشتراك في المال أو الحق مثلا، هذا له أسباب وموارد أو أقسام. وهناك شركة اصطلاحية بمعنى عقد الشركة، الذي عقد الشركة بنفسه عقد من العقود له تعريفه وخصوصياته. والسيد الماتن مع الأسف لم يذكر تعريف هذا العقد ولم يدخل في تعريفه، ولعله لأن كلمات الفقهاء القدامى مرددة غير مبينة، أنهم جعلوا الشركة بمعنى نتيجة العقد الشركة، أي شيوع التي هي نتيجة أعم كما بين، تأتي من أسباب أخرى أيضا. الشركة بمعنى الشيوع أو الاشتراك في المال من قبل اثنين أو أزياد، أو في حق مثلا ملكا أو حقا كما قال، لو عممنا من هذه الناحية. جاء في كلمات الفقهاء ذاك التعبير موجودون، وتعريف الشركة بعقد الشركة الذي هو سبب للشيوع بين مالين، هذا سبب إنشائي عقدي، كما في تعريف البيع بعقد البيع أو الإجارة بعقد الإجارة ونحو ذلك، هذا لم يذكره السيد الماتين، وإنما هنا قال: ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود. ما هو المعدود من العقود؟ ليس هذه الاشتراك الذي هو شيوع، ما هو معدود من العقود؟ الإنشاء هذا الذي هو السبب بحسب الحقيقة، إنشاء هذا التشريك، سواء كان بنحو إنشاء التشريك في مال واحد الذي هو القسم السابق، أو في مالين بالمزج بينهما، ولو بعد مزج بينهما إذا قيل بأن المزج شرط، هذا هو هذا الأمر الإنشائي، هذا الإنشاء هو عقد من العقود، لا الشيوع والاشتراك بين المالين عقد من العقود. حينئذ هذا له، هذا بنفسه معنى آخر مباين، لأن السبب غير المسبب، والعقد غير ما يتحقق بنتيجة العقد من الشيوع والاشتراك. إذن فما هو معدود من العقود معنى مباين بحسب الحقيقة. و هذه النقطة لعلها نقطة ضعف في فقهنا، أنه بالنسبة لعقد الشركة لا يذكر تعريف، وإن كان في كلمات بعض الفقهاء موجود هذا التعريف للعقد، لم يذكر بشكل مستقل عقد الشركة بشكل مفصل على الأقل. بعضهم ذكروه مستقلا وذكروا له تعريف أيضا، لأنه كان ينبغي أن يذكر عقد الشركة بعنوانه ويبوب بعنوان باب عقد من العقود، كما في عقد الإجارة وعقد المساقات والمزارعة والصلح والهبة والبيع وعقد الشركة، ويبحث عنه بشكل مفصل خصوصا مع التفصيلات الأخيرة الموجودة في عقد الشركة، فإنه قد وجد أخيرا لهذا العقد تفصيلات وأقسام وأنواع وأحكام قانونية في القانون المدني مطبقة في المجتمعات غير الإسلامية والإسلامية، حتى في المجتمعات الإسلامية نزلت تلك العقود المسمات بالشركات، الآن الشركات المدنية والتجارية وأقسامها والتعاونية والمحدودة غير المحدودة ذات المسؤولية المحدودة، مليئة في كل السوق الإسلامية في كل سوق من أسواق المسلمين، لكن مع الأسف لا يوجد بإزائها بحث في الكتب الفقهية والمعاملات أصلاً، مع أن هذه من العقود الشائعة ولها خصوصيات وأحكام أكثرها استمدت من القانون المدني ونقلت إلى جوامعنا بلا بحث وفحص وتبيين وتدقيق في أن هذه الأحكام التي نقلت هل تكون صحيحة، يمكن تخريجها فقهيا على أساس المباني الفقهية الإسلامية لنا أو لا يمكن تخريجها، وكذا لأنهم معمولة في القوانين الأخرى أيضا بقيت في الدول الأخرى جيء بها بعنوان أنها ضرورات وأمور متطورة في القانون المدني الجديد. في الجمهورية الإسلامية أيضا بعد قيام الجمهورية الإسلامية صار هناك محاولة لتطعيمها بالطعم الإسلامي، لكن بمحاولات أكثرها ضعيفة، لا تزال هي تشبه محاولات التلفيق بينها وبين بعض الأحكام الإسلامية من دون بحث أساسي حولها ومحاولة لتخريج هذه العقود تخريجا دقيقا يكون فيه بحث، كما يبحث في أي كتاب من أي عقد من العقود كتاب من كتب المعاملات، والبحث عنها أهم اليوم من بحث عن كثير من المعاملات التي يبحث عنها في الفقه كثير، هبة مثلا أو مزارعة أو المساقات التي لا يوجد اليوم في محل ابتلاء بعنوان المساقات. الشركات مليئة في كل السوق الإسلامية الآن هنا وفي إيران وفي خارج إيران، الدولة داخلة في شركات، الناس داخلين في شركات، الشركات المؤسسة التي ما أكثرها كل في كل يوم تؤسس شركات لها أحكام وقوانين، كان ينبغي في الواقع أن يبحث، وهذا شيء جدير بالبحث لو أمكن لنا الله يوفقنا أن نبحث هذه أنواع الشركات الموجودة، ولو في ضمن بعض المسائل القادمة يكون فيه فضل وخير كثير وفتح أيضا، هذا بعد يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال ثم يقول السيد المعتن: ثم إن الشركة قد تكون في عينه وقد تكون في منفعة وقد تكون في حق، يقصد بالشركة الشيوع، هذا تفسير قلنا تعريفه أساسا للشركة تعريف للشيوع الذي هو الاشتراك في مال بين شخصين أو أكثر لا عقد الشركة. هذا الشيوع، الشركة بمعنى الشيوع أو بمعنى الاشتراك في مال أو ملك أو حقين، يقول قد تكون في عين وقد تكون في منفعة وقد تكون في حق، هذا التعميم الذي أشرنا إليه أنه جعله ملكا أو حقا أعم من الملك والحق. قد يشتركان، قد يكون مالا عينا خارجية كالأعيان الخارجية ملكا لشخصين أو أكثر، هذا شيوع أو شركة في العين الخارجية في المال الذي هو عين. وقد يمتلكان منفعة، كما لو ملكا مثلا سكنا دار شخصان معا ملكا بإيجار مشترك مثلا أو بالإرث مثلا، لكل منهما هذه المنفعة، هذه المنفعة تكون مشاعة بينهما، مالون لكن من سنخ المنافع للأعيان، هذا أيضا يدخل في الملك، فإن الملك قد يكون عينا وقد يكون منفعة. وقد تكون في حق، بأن يكون هناك شركة في حق، كما لو كان هناك مثلا في حق الشفعة، إذا اشترك اثنان في حق الشفعة أو في حق القصاص في حق القاذف اشترك ولي المقذوف مثلا أو ولي الدم اشترك في حق القصاص وهكذا. هذا شركة أو شيوع في حق لا في ملك. ومن هنا لأن الشركة أعم من حيث الموضوع من المال العين والمال المنفعة والحق، جاء أخذ في التعريف في تعريف الشركة بهذا المعنى اللغوي، أخذ لم يأخذ قيد الملك، وقال إنما هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، بخلاف تعريف المشهور. قلنا أن ذاك التعريف المشهور ظاهر في الملك بالخصوص، كأن الاشتراك في الحق والشيوع في الحق لا يكون شركة اصطلاحية عندهم. هذا من حيث الموضوع. من حيث الكيفية يقول بحسب الكيفية، إما بنحو الإشاعة وإما بنحو الكلي في المعين، تأتي بعد هذه الكيفية إن شاء الله.